بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ديننا كله يا إخوتي مجموع تفصيله في حديث مشهور يسمى أم السنة، ويسمى حديث جبريل الذي رواه سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، رواه سيدنا أبو هريرة. حين جاء سيدنا جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن الإسلام، وسأله عن الإيمان، وسأله عن الإحسان، فبين له رسول الله صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام الخمسة التي تعرفونها: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج. وسأله عن أركان الإيمان الستة، فأجابه حبيبنا صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وسأله عن الإحسان فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، على روايات: أن تخشى الله كأنك تراه. العقيدة الإسلامية أين محلها في هذا الحديث؟ ركن الإيمان. فركن الإسلام يا إخوتي هو عبادات بدنية أو مالية، أما ركن الإيمان فإنه عبادة قلبية تصديقية، وأما ركن الإحسان فهو انجذاب الروح إلى حضرة مولاها حتى لا تتعلق بغيره ولا تلتفت إلى سواه. إذن محل هذا العلم الذي نحن بين يديه، علم العقيدة، هو العلم في ركن الإيمان. ونلاحظ ونحن نستعرض هذه الأركان الستة أنها ترجع إلى العلم بالله، أن تؤمن بالله. إذن أولا العلم بالله، ثم هناك مغيبات نجد أنها موجودة في أركان الإيمان: أن تؤمن بالله، هذا العلم بالله، وملائكته، الملائكة، الكتب، الرسل، اليوم الآخر، القدر خيره وشره. فهذه مغيبات أخبر ربنا سبحانه وتعالى عنها، فرجع علم العقيدة إلى العلم بالله والعلم بالمغيبات التي أخبر الله تعالى عنها. كيف يمكن للإنسان أن يعلم شيئا؟ عندما أريد أن أعلم شيئا عن هذه الكأس فالطريق إليها الحواس، أنظر إليها، أمسكها، أشمها، أذوقها. إذن الحواس طريق إلى العلم بالمحسوس. ثم كيف يمكن لي أن أتعرف إلى شيء استدلالا؟ بمعنى يمكن أن يكون هناك شيء اسمه اليوم الحمض النووي، هذا كل إنسان يوجد حمض نووي خاص به، فإذا رؤي هذا الحمض النووي من خلال قطر الدم داخل غرفة وأنا لم أرى صاحبها، أستطيع أن أقول إن صاحب هذا الدم إما أنه دخل أو أدخل
أو أدخل شيء منه، بمعنى لا يمكن أن يأتي هذا الحمض النووي داخل الغرفة إلا بسبب صلة بينه وبين هذا الشخص. وهكذا يستطيع الإنسان أن يجزم وأن يعلم شيئا لم يره، لا رآه بعينه ولا أمسكه بيده ولا سمع بأذنه، إنما استدل استدلالا. هذا الذي أشار إليه يوما أعرابي عندما قال البعرة تدل على البعير. إذن هذا الطريق الثاني إلى العلم، أستطيع أن أعلم أن زيدا من الناس هو في المكان الفلاني بسبب الاستدلال. إذن أولا الحواس، الطريق إلى العلم أولا الحواس، ثانيا الاستدلال، أستدل بشيء محسوس على شيء مغيب، ثالثا الخبر. نحن جالسون في مكان، جاء شخص وقال توجد في الحي الفلاني قصة كذا كذا، ثم جاء شخص ثاني من طرف آخر لا يعرف الشخص الثاني، لا يعرف الشخص الأول، وقال نفس القصة، جاء ثالث جاء رابع حتى تواتر هذا الخبر، صار من كل الجهات بحيث لا يمكن أن يجتمع هؤلاء ويتفقون، لا يمكن أن يجتمعوا ويتفقوا على هذا الأمر. هذا سبب من أسباب العلم. ويضاف إلى كل هذا من سمع من رسول، بمعنى الذي سمع من رسول سماع مباشر فهذا يفيد العلم. لكن نحن الآن كأمة إسلامية نتحدث وقد وصلنا الخبر عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصل إلينا هذا القرآن العظيم بالخبر. إذن العلم بأي شيء، إما أن يكون طريقه الحواس، إما أن يكون الاستدلال، فيستطيع العقل أن يصل إلى العلم عندما يرى دليلا يستدل، وإما الخبر. طيب نحن عندما نتحدث عن العقيدة، علم العقيدة، كيف يمكن لنا أن نصل إلى العلم بالله سبحانه وتعالى؟ هل يوصل إلى العلم بالله سبحانه وتعالى بالحواس؟ ممكن؟ لا يمكن. لماذا؟ لأن مولانا سبحانه وتعالى هو لا يوصل، لا يدرك بالحواس ولا يعرف بالقياس. مولانا سبحانه وتعالى لا يدرك بالحواس. هل يمكن للعقل أن يحيط بمولاه؟ بمعنى هو رأى إنسان فأراد أن يقيس مولاه على هذا الإنسان بنفس المعايير والموازين، يمكن؟ لا يمكن، لأن مولانا لا يخاص بخلقه، لأن خلقه عاجزون فقراء. قال سبحانه وتعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. جاء رجل إلى عارف اسمه يحيى ابن معاذ، قال له أخبرنا عن الله، قال إله واحد. قيل له كيف هو؟ فقال ملك قادر. قيل أين هو؟ فقال هو بالمرصاد، هو بالمرصاد. انظر إلى حكمة هذا العارف، هذا يسأل عن الأينية المكانية، وهذا يجيبه بأفعال الحق سبحانه. قال أين هو؟ قال هو بالمرصاد. فإن أنت كنت موافقا له أحبك وأكرمك وأعطاك وقربك، وإن كنت تفعل ما يغضبه ويسخطه فإنه يبتليك وينزل عليك ما يذكرك، ولا نزيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. إن تابوا إلي فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب، رحمتي سبقت غضبي. إذن لما امتنع أن نصل إلى إدراك حضرة مولانا سبحانه وتعالى بالحواس، ولا يمكن أن نقيسه على خلقه، ما بقي إلا الخبر. لما امتنع أن ندرك حضرة مولانا سبحانه وتعالى بحواسنا، ولا يمكن عقول لا يمكن لعقولنا أن تقيس مولانا على المخلوقات، لأن الخالق غير المخلوق. قال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق، وقال سبحانه: ليس كمثله شيء، وقال سبحان ربك رب العزة عما يصفون. إذن ما بقي إلا الخبر الصادق، وهذا الخبر الصادق مفصل ومبين. لكن هنا إشكال الأمة الإسلامية يا إخوتي. لماذا كنت أتمنى أن يكون هناك درس في العقيدة ودرس عام؟ كنا نعطي دروس العقيدة في حلقات علمية خاصة، ثم كنت أتحدث مع أحد الإخوة من طلبة العلم وقال: درس العقيدة في الحلقة الخاصة كيف يمكن أن يكون درس عام؟ قلت: هذا هو العلم الذي هو أصل ديننا وينبغي على كل مسلم أن يعرفه، لكن توجد إشكالية كبرى. هذه الإشكالية هي أن بعض طلبة العلم الذين لم يتلقوا هذا العلم من مصادره لم يفرقوا في الخبر بين نوعين. أهل السنة والجماعة علموا أن الخبر نوعان، وهذا بنص القرآن الكريم، الخبر نوعان. أما النوع الأول فيسمى محكم، وأما النوع الثاني فيسمى متشابه. هنا يتميز أهل السنة والجماعة عن الذين أرادوا أن يأخذوا الخبر لكن بدون علم. الخبر نوعان، محكم ومتشابه. ما معنى هذا؟ ما معنى محكم وما معنى متشابه؟ المحكم يعني هو خبر العقل يفهمه ويأتي بألف دليل يوافقه، الخبر يفهمه العقل ويؤيده بالأدلة، كقوله تعالى: وإلهكم إله واحد. العقل يقول أكيد اللي بيطلع على هذا الكون، الذي ينظر إلى هذا الكون العجيب بشمسه وقمره ونجومه وأفلاكه وما فيه من الانتظام، لابد أنه سيقول إن الذي وضع هذا النظام الواحد إله واحد. ثم من خلال التجربة والخبرة، لما بيكون هناك شريكان، تصور أنه في مدرسة لها مديران، تصور في دولة لها رئيسان، تصور في مملكة لها ملكان، تصور في طائرة لها ربانان، ما الذي يكون؟ الطائرة بتقع والباخرة بتغرق والمدرسة بتنتهي ما بيعود في فائدة، والمملكة أو الجمهورية يفسد نظامها، لأنه لا بد من التوحيد، لأن هذا الكون مثاله مثال مملكة لا شك. والله سبحانه وتعالى قال في نص القرآن: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. إذن هذا نص العقل عندما يقرأه يأتي بألف دليل موافق، فما كان واضحا للعقل في الخبر فهو محكم، لا يحتمل تأويلات، إنما هو نص يعطي دلالة واحدة والعقل يأتي بأدلته ويخدم هذا النص. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا وإلهكم إله واحد، هذا نص محكم. الإشكالية في النوع الثاني، لأن هذا النوع الثاني قاد البعض، قالوا: أنتم بتقولوا العلم بالله مصدره الخبر وهذا خبر، فأخذوا هذا الخبر الذي هو متشابه وأجروه على ظاهره، فوقعوا في التشبيه والتجسيم لحضرة الله سبحانه. هون الإشكال في هذه النقطة. المتشابه، المتشابه الحواس تحب أن يكون هذا النص لأنها تفهمه وتريد أن تشبه من خلال ما تعرف. العقل يقول لا، لا يمكن. الحواس، هناك صراع. الحواس تقول هذا نص جميل لأنه من جنسي، والعقل يقول هذا مو ممكن لأن الخالق يستحيل أن يكون مثل المخلوق، لأنه لو كان مثل المخلوق لكان الأمور خربت، لأنه لا يمكن للإنسان أن يكون مسؤول عن نفسه، فكيف يكون الإله مثل المخلوق؟ هنا نأتي بأمثلة. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والأرض جميعا قبضته. الآن نحن نستطيع أن نقول نعم في قبضتي منديل. إذن الحواس عندما تسمع هذا النص ربما يعجبها أن ترى الأرض وتحيط بها يد بخمس أصابع نعم تقبض عليها، هذا اسمه إجراء النص على ظاهره، لكن هذا معناه مستحيل، لأن هذا يعني أن مولانا سبحانه ما زال مخلوقاته. والأرض جميعا قبضته. طيب المولى قال لموسى عليه الصلاة والسلام في الخبر الصادق ولتصنع على عيني، فلو أننا أجرينا هذا النص على ظاهره المعتاد لابد أن تتصور الحواس، مو العقل، لابد أن تتصور الحواس عين كبيرة وعليها سيدنا موسى. ممكن؟ هذا مو ممكن. إذن هنا ينبغي يا أخواني أن نفهم أن هذا الذي اسمه المتشابه الطريق إليه أحد أمرين، من أن نتعلم إذا قرأنا نص محكم وإلهكم إله واحد، هذا ما في الأمة كلها تستطيع أن تتفاعل مع هذا النص باتفاق، لكن عندما نقرأ النص المتشابه يأتي من يجسم ويشبه ويمثل مولانا بخلقه، يشبه مولانا بخلقه، وهذا والعياذ بالله من الضلال الكبير. إذن ما الطريق؟ ماذا نصنع إذا كان الطريق إلى العلم بالله الخبر، والخبر نوعان محكم ومتشابه، ما الطريق إلى ذلك؟ قال أحد أمرين، إما أن تفعل الذي سأقول لك، وتقول عقلي عاجز عن أن يحيط بكل شيء من المخلوقين، ألا يعترف هذا العقل أمام هذا النص المعجز؟ ألا يعترف بالعجز؟ يقول آمنت بالله، صدقت بكلام الله، لكن أنا أعترف وأفوض الأمر إلى الله. وهذا ما فعله كثير من سلفنا رضي الله تعالى عنهم، هذا إيش اسمه؟ التفويض. خلاص أنا مؤمن بالقرآن، مؤمن بكلام الله، مؤمن بما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لكن أنا معترف بالعجز، هذا اسمه التفويض. أو نجري مجرى آخر. طيب العرب تستعمل في لغتها أشياء، ما مدلول قوله تعالى في لغة العرب؟ ما مدلول قوله تعالى والأرض جميعا قبضته؟ المدلول عادة يعني الأرض في سلطان الحق، بمعنى لا يحكمها يوم القيامة أحد، لا في ملك ولا رئيس ولا أمير ولا محافظ ولا أحد، ما في أحد، محكومة حكما تاما من حضرة الله سبحانه وتعالى بأمره وحده. إذن هذا لغة العرب، عادة العرب إذا سمعوا وقالوا الأرض هذه المدينة في قبضة السلطان، هل معناه أنه أمسكها بيده؟ لا، يعني هي في حكمه، هي في سلطانه. هذا واحد. اثنين، ولتصنع على عيني. واحد يجي يقول له أنا بدي هالشغلة منك، ويقول له على عيني على رأسي، هذا معناه لازم يشيله ويحطه على رأسه؟ يعني يقول له تعود؟ لا. ولتصنع على عيني مدلولها في لغة العرب يعني أنت في رعايتي، أنت في عنايتي، فعنايتي محيطة بك، أعتني بك. الله. ولتصنع على عيني، إذا هذا بحسب مدلول هذه العبارة وليس معناها التشبيه أبدا. إذن
نرجع من عيد حتى ما يكون الأمر فيه شيء من التعقيد، لأن هذه يا أخواني هي ثوابت في ديننا الذي لا ينطلق من العقيدة الفروع تكون مهزوزة. إذن نرجع من عيد، منقول العلم بالله طريقه الخبر الصادق، والخبر الصادق ينقسم إلى قسمين، محكم ومتشابه. المتشابه عندما نقرأه، المحكم ما في إشكال، المتشابه عندما نقرأه إما أن نسير على المسار الذي سار فيه أكثر سلفنا رضي الله عنهم، اعترفوا بعجز العقل وفوضوا الأمر إلى الله. قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فالله سبحانه وتعالى حذر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال: إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فاحذروهم، فهم الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى، يعني في قلوبهم زيغ. إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فاحذروهم. إذن الطريق إلى فهم أو التعامل مع المتشابه إما التفويض والاعتراف: يا مولانا نحن عبيدك، آمنا بما قاله حبيبنا ونقله لنا، آمنا بكتابك، آمنا بوحي أنزل على حبيبك صلى الله عليه وسلم، آمنا بالحديث الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم، وإما أن نجري على ما تفيده هذه العبارات في لغة العرب. يقول سيدنا عبد الله بن عمر: لقد عشت برهة من دهري. شوفوا يا أخوانا، الصحابة رضي الله تعالى عنهم كيف وصل الدين إليهم، كيف التسلسل. يقول ابن عمر رضي الله عنه: لقد عشت برهة من دهري، وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن. لسه ما بيعرف شيء من الدين، لا بيعرف يصلي، لا بيعرف الحج، لا بيعرف الصوم، ما بيعرف شيء أبدا، لكن يؤتى الإيمان، يجد ينظر في قلبه فيرى تصديقا بالله، يرى يقينا بالله، يرى تعلقا بالله سبحانه وتعالى. ما بيعرف بالأحكام شيء، سأله عن الأحكام، سأله عن المواريث، ما بيعرف شيء أبدا نهائي، ليس عنده من العلم بالإسلام شيء، لكن أعطي الإيمان، يعني أعطي تصديقا ويقينا بالله سبحانه وتعالى. يجد أن قلبه متعلق بالله، يجد أن قلبه منجذب إلى حضرة الله سبحانه وتعالى. يقول: وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، يعني ليس عنده إلا علم به لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما عنده علم آخر، لا إله إلا الله محمد رسول الله. يقول ابن عمر رضي الله عنه: وتنزل السورة، بعد ذلك يأتي القرآن، وتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فيتعلم حلالها وحرامها وأوامرها وزواجرها، بمعنى جاءت الأحكام الشرعية بعد أن تمكن الإيمان في قلوب الأصحاب. ثم يقول ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما يقول للتابعين: ثم لقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان. تجد أنه يحفظ القرآن كله، تسأل عن الأحكام بكر كر، إيش في حكم شرعي يعطيك إياه، فيلسوف. فإذا دخلت إلى قلبه ما وجدت من ذلك الإيمان شيء، الذي كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجد في قلوبهم. قال: ثم لقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان،
فيقرأ ما بين فاتحة الكتاب إلى خاتمته ما يدري ما آمره ولا زاجره، وينثره نثر الدقل، كأن واحد مسك حنطة وعب يبدرة يرش رش لا يبالي. وكم الآن يا أخواني نجد من أنفسنا أحيانا الإنسان حريص يبدأ يقرأ القرآن يقرأ يقرأ يقرأ، لكن عندما تنظر إلى قلبه تجد العلائق، تجد تعلق القلب بالأشياء، تجد تعلق القلب بالأشخاص، تجد تعلق القلب بالمصالح، تجد تعلق القلب بالمنافع، تجد تعلق القلب بالمكاسب. هكذا هذا هو الإيمان؟ لا، حقيقة الإيمان لن تكون كذلك. دخل رجل على الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه فقال عظني يا إمام. قال إن كان الله قد تكفل بالرزق فاهتمامك لماذا؟ أنت مؤمن أن الله تعالى تكفل برزقك؟ ليش تهتم؟ انظر إلى الميزان. أنت عم تدعي أن الإيمان قد عمر قلبك. يقول سيدنا أحمد لهذا الرجل إن كان الله قد تكفل بالرزق، والله سبحانه وتعالى ما أخبر في القرآن الكريم بآية فيها توثيق شديد كآية الرزق عندما قال وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون مثل ما أنكم تنطقون. وفي الحديث لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة وتعود وطانة. اليوم تسأل الإنسان المسلم الذي يقرأ القرآن ويؤمن برسول الله عليه الصلاة والسلام تقول له إيش مشكلتك الكبرى؟ يقول لقمة العيش. سبحان الله، أنت تجتهد في المضمون. نحن لا نقول لك اقعد في بيتك، لا، تغدو وتروح. الطيور ما بتقعد في عشها، بتطلع أو بترجع وهي في طريقها يرزقها الله سبحانه وتعالى. وكان صلى الله عليه وسلم في دعائه يقول اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا. اليوم إشكالية كبرى، هذا ميزان. عندما يتعمر القلب الإيمان ويؤمن أن الله سبحانه وتعالى يرزق هذا الإنسان، وأن الله سبحانه وتعالى يعطي هذا الإنسان، وأن الله سبحانه وتعالى يمد هذا الإنسان، وقال كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. قال إذا كان الله قد تكفل بالرزق وأنت بتعتقد بهذا فاهتمامك لماذا؟ ليش أنت مهتم؟ من لطائف ما قرأت في المثنوي لمولانا جلال الدين الرومي، قال سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام مر وقد أمطرت السماء وهو في طريقه، مر بكهف فأراد أن يدخل إلى هذا الكهف حتى يقيه من المطر، وإذا داخل هذا الكهف ابن آوى، هذا الواوي حصيني ايش بيسموه، ابن آوى. فقال له ابن آوى هذا البيت لي، لا تقرب على بيتي، هذا البيت لي. فخرج سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام وما أراد أن يؤذي هذا الحيوان، ووقف ونظر إلى السماء وقال ابن آوى له بيت، ابن مريم ما بيكون له بيت؟ اللي هيئ بيت لابن آوى ما بيهيئ بيت لابن مريم؟ خلاص ماشي، هو الذي تكفل، الذي تكفل بالعصفور لا يتكفل بالإنسان. إن كان الله قد تكفل بالرزق فاهتمامك لماذا؟ وإن كانت النار حقا، إذا كنت تؤمن أن النار حق فالمعصية لماذا؟ ليه؟ ليه تقع في المعصية إذا كان إيمانك؟ لأن هناك نار، لماذا تعصي؟ وإن كانت الدنيا فانية فالطمأنينة لماذا؟ كيف تطمئن؟ تطمئن إليها، تسكن إليها وهي فانية زائلة، لماذا تطمئن إليها؟ انظر، هذا ميزان الإيمان. نحن صحيح ينبغي أن نقدم مقدمات ونقول لكم الطريق إلى العلم بالله الخبر. وقبل أن نعرض عليكم تفصيلات الخبر كما سيأتي في الدروس القادمة إن شاء الله، لابد أن نقف في محطات حتى نزن إيماننا. إذا كانت الدنيا فانية فالطمأنينة لماذا؟ وإذا كان الحساب حقا فالحرص على الجمع لماذا؟ يعني هذه الدنيا في حرامها العذاب وفي حلالها الحساب، في حرامها العذاب، فإذا أكثر من الحرام عوقب، وإذا أكثر من الحلال حوسب. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل وفيها وعن ماله. قال وإذا كان الحساب حقا، أنت بتآمن بالحساب، ليش الحرص على الجمع؟ ورحمة ربك خير مما يجمعون. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وإن كان كل شيء بقضاء الله وقدره فالخوف لماذا؟ سيدنا علي رضي الله تعالى عنه كان يقول شعرا يقول أي يومين من الموت أفر، يوم لا يقدر أم يوم قدر؟ يوم لا يقدر لا أرهبه ومن المقدور لا ينجو الحذر. فترى أن المؤمن بقضاء الله وقدره يعمل يأخذ الأسباب لكن قلبه مطمئن، لأنه يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. يا أخوانا، الحواس خلقها الله سبحانه وتعالى، وقد ذكرنا الحواس قبل قليل في أسباب العلم. الحواس تتفاعل مع الكون، لكن هذا القلب خلقه الله سبحانه وتعالى بفطرته لا يرتاح إلى الكون. نركز كلمتين قبل أن نختم. الحواس تتعامل مع الكون، أما هذا القلب فإن الله سبحانه وتعالى خلقه بفطرته لا يسكن إذا وجد فيه الكون. هل تجد أن الذي ينشغل قلبه بالأشياء أو بالدنيا وهمومه يضع رأسه في المساء على المخدة على الوسادة يكون مرتاحا؟ لا، عم بيفكر بيجمع بطرح بضرب. إذن القلب لم يخلق ليتعامل مع الكون، لأن محل العقيدة محل الإيمان وين؟ أين هو؟ قلب. إذن هذا القلب خلقه الله سبحانه وتعالى لا ليتعامل مع الكون. الحواس خلقت لتتعامل مع الكون، لكن هذا القلب خلقه الله سبحانه وتعالى فهو لا يسكن ولا يطمئن بالكون. ما الذي يجعله مطمئنا؟ اسمع إلى قوله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، يعني بالعلم بالله، بمعرفة الله، بالتوجه إلى الله، بالتعلق بالله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذن هذا القلب لا يرتاح عندما توجد فيه الأشياء. مشكلتنا يا أخواني أننا حتى في أوقات صلواتنا، مو خارج وقت العبادة، حتى في أوقات صلواتنا ندخل في الصلاة نقول الله أكبر، وإذا قلت الله أكبر فهذا يعني إخراج كل صغير كل حقير إخراجه من القلب، لكن تجد أن الإنسان وهو في صلاته بيحسب أو بيجمع ورحنا على المكان الفلاني وجينا من المكان الفلاني، وتجد أنه في صلاته مشغول بالأشياء مشغول بالأغيار. سبحان الله. إذن كيف هذا؟ الأصل أن يكون الإنسان وهو خارج الصلاة وقلبه مشغول بالله، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، لأن هذا القلب لا يقبل الأكوان أن تكون فيه، فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى. في الحديث الصحيح كان في رجل من الأصحاب يختم صلاته بقل هو الله أحد. انظروا إلى حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى علائق قلوبهم، هل كانت قلوبهم تتعلق بالأشياء؟ هل كانت قلوبهم تتعلق بالنساء؟ هل هذا النفس تتعلق بالنساء؟ ما في مانع، أما القلب لا. الزوجة لا مانع أن يكون بين الإنسان وزوجته ود وسكن نفسي. ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم، مو من قلوبكم، من أنفسكم. النفس لا مانع أن تأكل الطعام الطيب، ولا مانع أن يكون بينها وبين الزوجة وبين الزوجة والزوج سكن نفسي. أما القلب فإنه لله سبحانه. وعندما هاجر رجل من الأصحاب إلى المدينة وكان يريد بهجرته امرأة سمي مهاجرة أم قيس، لأنه هاجر من أجل امرأة لم يهاجر من أجل الله ورسوله. وقال صلى الله عليه وسلم عندما علم بهجرة هذا الرجل: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها أو في رواية أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه. إذن انظروا إلى حال الأصحاب، رجل ذهب يقود الأصحاب في سرية أرسلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يختم بقل هو الله أحد، دائما يختم صلاته بقل هو الله أحد. فلما رجعوا حكوا، ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله رأينا أمر غريب. فكان هذا الرجل يختم الصلاة دائما بقل هو الله أحد. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله يعلم لكن يريد أن يعلم، يريد أن يفهم حتى يعرف الأصحاب ما سر هذا الرجل. قال: سلوه لأي شيء يصنع ذلك، لماذا يختم صلاته بقل هو الله أحد؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، لأن قلبي يحب الرحمن متعلق به. قال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. هذا حال الأصحاب، حالهم حال تعلق بالله، هذا هو حالهم، الإيمان قبل الأحكام. عندما نهتم بالأحكام أكثر من اهتمام هذا الإنسان بالأصل الذي به نقبل عند الله، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا هو طريق النجاة، طريق النجاة قلب متوجه إلى الله. مصيبة الأمة الإسلامية يا إخواني هي في القلب، في القلوب. لو أن قلوبنا صلحت وتوجهت إلى الله سبحانه وتعالى تنتهي مشكلة العالم الإسلامي. المشكلة الآن ليست في عدم معرفة أكثر المسلمين بالحلال والحرام، الحلال يبين والحرام يبين، المشكلة هي في ما هو موجود داخل القلوب. فإذا كانت القلوب متعلقة بالأشياء كيف يمكن أن يدخل إليها نور الله سبحانه وتعالى؟ قال: أتعجبون من غيرة سعد؟ فأنا أغير من سعد والله أغير مني. يعني الله سبحانه وتعالى لا يقبل أن يكون في قلب هذا الإنسان سوى أن يتوجه إلى سوى ثم يوجد فيه نور الله. فنور الله لا يقبل شريكا، لأنه سبحانه إله واحد لا شريك له، فلا يقبل سبحانه وتعالى أن يتوجه القلب إلى سواه. اللهم لا تعلق قلوبنا إلا بك.